بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 17 من اول الايه 22. وقال للتلاميذ: ستاتي ايام فيها تشتهون ان تروا يوما واحدا من ايام ابن الانسان ولا ترون، ويقولون لكم: هوذا ها هنا أو هوذا هناك، لا تذهبوا ولا تتبعوا. لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه. ولكن ينبغي أولا أن يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل، وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان. كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع. كذلك أيضا كما كان في أيام لوط كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون. ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم أمطر نارا وكبريتا من السماء فأهلك الجميع. هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان. في ذلك اليوم من كان على السطح وأمتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها، والذي في الحقل كذلك لا يرجع إلى الوراء. اذكروا امرأة لوط. من طلب أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلكها يحييها. أقول لكم إنه في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. تكون اثنتان تطحنان معا، فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. فأجاب وقال له: أين يا رب؟ فقال لهم: حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. وأول جزء في الإصحاح 18. وقال لهم أيضا مثلا في إنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، قائلا: كان في مدينة قاد لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا. وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة: أنصفني من خصمي. وكان لا يشاء إلى زمان. ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا، فأني لأجل إن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لألا تأتي دائما فتطمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجدوا الإيمان على الأرض والمجد الله دائما أبديا آمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا، إحنا في الإصحاح 17. آخر حديث لينا كان شفاء ربنا يسوع للعشر برص، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت شفاء الأبرص ده كان عمل من الأعمال اللي مخصوص بيها المسيح. ما فيش أي حد في العهد القديم شفى برص، فكان شفاء الأبرص هي إعلان إن يسوع من ضمن إعلانات كثيرة إن هو المسيح المنتظر. ورغم وضوح هذا الإعلان شفنا المرة اللي فاتت سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله. مش هعيد الكلام اللي احنا قلناه، فكر اليهود فهم ناقص للنبوات انه مجيء المسيح يدعى يوم الرب، ده بداية اعلان ملكوت ربنا، القصاص من الاشرار واقامة مملكة داود الساقطة والبركات تحل على شعب اسرائيل. ده كان فكرهم ليوم الرب ومجيء ملكوت الله. فهم شافوا المعجزة بتاعت شفاء الأبرص، يعني ده إعلان إن ده المسيح، يعني المفروض إن ملكوت ربنا بدأ. زي ما ربنا يسوع بدأ خدمته كان يكرز بملكوت الله، ولما بعت الرسل يكرزوا يكرزوا بملكوت الله. لكن رغم وضوح العلامة سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله، لأنهم فاهمين إنها علامات وستقام مملكة بشكل أرضي. فما تقول لنا علامات تاني، احنا سمعنا حاجات من أشعياء ومن عاموس ومن يوئيل. فربنا يسوع عايز يفهمهم ان ملكوت ربنا مش ملكوت مادي، انه مش جاي يقيم مملكة على الأرض، دي مملكة روحية. أجابهم وقال لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، يعني ملهوش علامات خارجية، ملهوش دلائل خارجية، ده ملكوت جوه، ربنا حيملك قلبك. ملكوت الله بر وسلام وفرح في الروح. طب ليه هم مش قابلين كلام المسيح؟ زي ما قلت المرة اللي فاتت لأنه لازال فكرهم مرتبط بالفكر الأرضي، إحنا عايزين مملكة، يعني دولة، يعني ترجع مجد إسرائيل تاني. وهنا في درس بقى هيربط حديث المرة اللي فاتت بحديث النهاردة، انه طريقة ربنا يدي للإنسان نور، الإنسان قبل النور وبدأ يسلك فيه ربنا يديله نور زيادة. لكن ربنا يكشف للإنسان أو يديله نور والإنسان ما يسلكش ربنا ما يدوش زيادة. مش ما يدوش زيادة لأنه ده شح من الله، لا، لأن دي حتبقى سبب دينون عليه أكتر. فربنا يسوع كشف ليهم إن أنا المسيح، أنتوا مش راضيين جايين دلوقتي تقولوا لي عايزين علامات، لا مفيش علامات، انا قلت لكم الكلام اللي فيه خلاص نفسكم. فما اداش دلائل جديده لملكوت ربنا. طيب النهارده بقى هيوجه الحديث للتلامذة بخصوص نفس السؤال، ايه علامات مجيء ملكوت الله؟ لكن لان التلامذة قبلوا اعلان يسوع وأمن أنه هو المسيح الآتي، لما بيسأل من يقول الناس إني أنا، قال له بطرس أنت هو مسيح الله، مسيح المنتظر، فدول قبلوا. فحيبتدي المسيح النهاردة يكشف ليهم مزيد من النور فيما يخص ملكوت الله. إيه اللي كشفوا المسيح؟ كشفوا المسيح في المرات اللي فاتت إن ملكوت ربنا بدأ بتجسد ربنا يسوع. هم فاهمين إن بقى هتعلن مملكة، فربنا يسوع عايز يفهمهم ان هي مملكة روحية، فبيوضح حاجة بقى للتلامذة، مزيد من النور للمؤمنين من جهة ملكوت الله. يقول ايه بقى في حديث النهاردة الآية 22، وقال للتلاميذ، مش للفارسيين بقى، للمؤمنين بيه، ستأتي ايام فيها تشتهون ان تروا يوما واحدا من ايام ابن الانسان ولا تروا. هما بيسألوا عن ملكوت ربنا، قلنا الملكوت بدأ بالتجسد، وربنا يسوع لما كان بيكرز قال لهم توبوا وآمنوا بالملكوت، يعني الملكوت بدأ هوت. طيب مزيد من النور، مزيد من التوضيح بخصوص ملكوت الله. قال لهم هتيجي أيام تشتهوا انك تشوف يوم من ايام ابن الانسان، تشوف ابن الانسان بيتمشى في شوارع الجليل بيكرز بيشفي مرضى، لكن مش هتشوفه. ستأتي ايام فيها تشتهون ان تروا يوما واحدا من ايام ابن الانسان ولا تروا. يبقى عايز يقول لهم ان ايه؟ انه هيختفي عنهم بالجسد. طب ايه احنا بقى فهمنا بعد كده في ضوء حياة ربنا يسوع يعني ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه هيتصلب وانه هيصعد للسماء. مش لن تعودوا، ادي بيشرح الملكوت، لن تعودوا تروا ابن الانسان بالجسد. اربط لك تاني فهم اليهود من الفهم الصحيح للنبوات. فهم اليهود ان يوم الرب يوم حيجي، يوم ربنا يقتص فيه من الاشرار ويعلن الملكوت ويبقى ده خير الامه. قلنا ده فهم خاطئ. المره اللي فاتت قلنا ملكوت ربنا بيبتدي بالتجسد ويعلن كمال ملكوته في مجيئه الثاني. يبقى يوم ربنا مش مجرد يوم واحد، لا ده يوم ممتد، بدا بالتجسد هينتهي بالمجيء الثاني. بدا الملكوت بتجسد ربنا يسوع، يعلن ملكوته في مجيئه الثاني. طب هو النهارده ملكوت ربنا في المؤمنين. المسيح مش هو المالك على الارض، يسوع لا نراه بعد مكللا بالمجد زي ما قال بولس. طب ما هو ملك، ملك الرب على خشبه. ملكوت سري، ملكوت غير معلن، ملكوت روحي، ملكوت داخل نفوس ولاده، ملكوت جوه الكنيسه. طب امتى هيعلن ملكوته؟ في مجيئه الثاني. اجلس عن يميني لغايه ما اضع اعدائك. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 15، متى اخضع الكل له. لسه لا نرى بعد الكل مخضعا له زي ما قال بولس في العبرانيين، لكن هيجي في مجيئه الثاني الاب هيخضع له الجميع. حينئذ الابن سيخضع للذي قد اخضع له الكل ليكون الله الكل في الكل، يملك ربنا. يبقى الملكوت ده ايه؟ مش لحظه سيعلن فيها الملكوت فهم مستنين علامات مراقبه. قال لهم لا لا لا، ده ملكوت الله ممتد، يبتدي جواكوا ويعلن في مجيئه الثاني. طب في مراحل بقى في النص، ادي هي مرحله منه، انه هيجي وقت تشتهوا ابن الانسان هختفي عنكم لانه هيصلب. وفي الصلب بقى تم ما قيل في النبوات عن يوم الرب، يوم ظلمه لا نور، يوم قصاص، يوم دينونه. انتوا بتشتهوا يوم الرب، ده يوم الرب هيبقى يوم مرعب. ده ايه دوت؟ ده الصليب. ازاي المسيح ادان الخطيه في الصليب كجزء من يوم الرب، والدينونه الكامله في مجيئه الثاني. فزي ما احنا شايفين يوم الرب يوم ايه؟ يوم ممتد، علامات كتيره. فدي علامه منه، ستاتي ايام فيها تشتهون ان تروا يوما واحدا من ايام ابن الانسان ولا تروا. يبقى مراحل يوم الرب، مراحل ملكوت ربنا بدا بالتجسد، هيجي فتره يختفي عنه مش هيشوفوه. قلنا ده الصليب وصعود ربنا يسوع. طيب لما هيصعد، لما هيختفي عنهم بالجسد، بيديهم علامة تانية للملكوت، الآية 23، ويقولون لكم لما هيختفي عنكم مش هتشوفوه بعينيكم، اللي هو الصعود، اللي هي الفترة اللي احنا فيها من صعود ربنا يسوع لغاية مجيئه التاني. يقولون لكم هوذا ها هنا أو هوذا هناك، لا تذهبوا ولا تتبعوا. بعد ما أنا أصعد هيجي ناس كتيرة بقى يقولوا لكم إن أنا المسيح، يقولوا لكم علامات، الحق ده هناك حصل كذا، ده هنا حصل كذا. قال لهم لا، ما تذهبوش، ما تصدقوش. ليه؟ حياتي مسحاء كذب كثيرون. ادي مرحله تاني داخل يوم الرب. عشان كده يا احبه قلت لكم المره اللي فاتت وبعود تاني، الشغف الغير روحي بالبحث في نبوات العهد القديم لاعطاء علامات، كل لما تحصل حادثة هوذا هنا أو هوذا هناك، الحق دي الحرب بتاعت إيران ومش عارف إيه، دي مش عارف مكتوب في سفر حزقيال، الحق ده الضرب اللي حصل في غزة ده مسكوت في سفر حزقيال إن غزة هتخرب ولا يكون فيها ساكن. كل شوية ده على مدار التاريخ، كل شوية يقولون لك هوذا هنا، أدي علامات. قال لهم لا ما تصدقوش كلام دوت، ما تجروش وراء الكلام دوت. حب ده فكر بروتستانتي مع حبيتي واحترامي للكل. كتاب طلع في سنة في القرن ال19 اسمه صدى النبوات. الكتاب ده إلى اليوم كل الوعاظ مسكين فيه. كل حادثة بقى تحصل، كل حادثة تحصل، سقوط روسيا يدوروا فيها على أي حاجة في النبوات. قلت لك حزب الله كلام بقى تسمع، يقولون لكم علامات، هو ذا هنا أو هو ذا هناك، لا تذهبوا ولا تتبعوا. يكمل المشهد بتاع يوم الرب، لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون ابن الإنسان في يومه. يومه ده يوم مجيئه. أنتوا بتسألوا يا فرسيين علامات الملكوت، اهتموا أن ربنا يملك في قلبكم، لما تتم دي أبقى أوضح لكم. طب التلامذة دخلوا الملكوت وأمنوا بالمسيح، فبيكشف ليهم أنا هختفي عنكم، بعد ما نختفي حيجي مسحق كذب، ناس كتيرة تدي علامات تدي دلائل ما تصدقوش. طب النمرة اللي بعد كده، كما أن البرق يوم بقى ابن الإنسان في يومه في يوم مجيئه، أهو ده بقى إعلان الملكوت دوت. لما هيجي إيه؟ قال لك لا، ده مش هيحدث في زاوية، ده هيبقى زي البرق اللي يبرق من ناحية إلى ناحية، فمش محتاجين بقى حد يقول لكم الحق ده حصل، الحق ده المسيح جه، الحق دي علامة. يوم ما ناجي كل الأرض زي البرق يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية، كله بيشوف هذه المسيح في مجيئه. يبقى زي ما احنا شايفين يا أحبة، الفرق الأساسي في فهم يوم الرب وفهم نبوات الملكوت في إسرائيل من المفهوم الحقيقي المعلن في كلمة الله. تقول لي طيب يعني هو بيكلم على يوم الرب؟ دلوقتي في شرح المسيح فهمنا ان يوم الرب بدأ بالتجسد، فهمنا ان يوم الرب ده المسيح هيختفي عن عينينا، فهمنا ان يوم الرب ده هيجي انبياء ومسحاء كذا بكثيرين، فهمنا ان نهاية اعلان اليوم اللي هيعلن فيه ملكوت ربنا ده هيبقى زي البرق. طب ما هي في فترات زمنية طويلة قوي ما بين تجسده بداية الملكوت وما بين مجيئه التاني اعلان الملكوت، في 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 فترة زمنية كبيرة. اقول لك دي بقى النبوات. النبوات يا أحبة هي كمن ينظر إلى قمم جبال. تخيل أنت واقف كده شايف قمة وراها قمة وراها قمة، أنت مش شايف الوديان اللي ما بين القمم. تملي بشبهها بالأهرامات بتاعة الجيزة، وإحنا داخلين القاهرة تبص كده وانت داخل يتهالك الثلاث أهرامات لازقين في بعض، لأنك شايف المنظر من بعيد. لا، ده في ما بينهم مسافات كبيرة جدا أنت من بعيد مش شايفها، لكن لما بتقرب بتشوفها. هكذا النبوات. يوم الرب ده التجسد، وفي فترة طويلة 30 سنة لغاية ما المسيح صعد واختفى، وبعد كده في فترة طويلة هيبقى لها دلوقتي 2000 سنة وشوية، مش عارفين هتخلص إمتى. يجي مسحاء وأنبياء كذبة كثيرين، وناس تقعد تدرس وناس تقعد تدور على علامات، هوذا هنا هوذا هناك، في حقبة طويلة لغاية ما يظهر البرق كالبرق. يعني ده مجيء التاني. هي النبوات كده. لذلك يا أحبة لما نوصل لنبوة جبل الزيتون وإشارة ربنا يسوع، هتلاقي ربنا يسوع بيمزج ما بين خراب أورشليم وما بين مجيئه التاني، ومرات كتير دي بتلتبس على الشراح. لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. طب ما الجيل مضى، ما انت مش واخد بالك، ده هو بيتكلم على قمتين ما بينهم حقبة زمنية طويلة، هي خراب أورشليم سنة 70 ميلادية ومجيء المسيح الثاني. تقول لي طب واللي في النص ده؟ اقول لك دي قمم الجبال. هكذا يجب ان تفهم النبوات. يبقى ملكوت ربنا بدا هادي في تجسد ربنا يسوع جاي يملك على القلب، ملهوش علامة، ملهوش دلائل، ملهوش مظاهر. لما الإنسان يسلم قلبه للمسيح ويحيا الحياة المقدسة ما ملهوش علامة، ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، زي ما قال ربنا يسوع لنيقوديموس زي الريح، تسمع الصوت لكن لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح، هذه عمل روح ربنا في القلب. ما فيش علامة لما المسيح يملك قلبي وابتدي أعيش الحياة التقوية، ما لهاش مظاهر. فبيبتدي ملكوت ربنا هادي في تجسد ربنا يسوع. طيب يبان بقى مجده فين؟ في مجيئه لإيه؟ مجيئه التاني. طيب علشان ده يحصل بقى، بداية الملكوت اللي بالتجسد اللي هي ملكوت الله داخلكم اللي هو بدأ دلوقتي وإعلانه في المجيء التاني، في حاجة لازم تحصل في النص. ولكن ينبغي الآية 25 أولا، قبل بقى ما نشوف موضوع البرق دوت، ينبغي أولا حاجة تحصل إيه؟ أن يتألم كثيرا. هذه الصليب. يبقى لما قلت لكم هيجي أيام تشتهوا أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان، ليه؟ لأن هتصلب مش هتلاقوني. يبقى بدون الصليب ما فيش ملكوت الله. بص بينور للتلامذة ازاي، بينور للمؤمنين ازاي. ولكن ينبغي اولا ان يتألم كثيرا الصليب ويرفض من هذا الجيل، انه المسيح هيترفض من اسرائيل. طيب هنا يجي سؤال يا ربي، خلاص احنا فهمنا ملكوت ربنا ملهوش علامة، بدأ وهيعلن في مجيئه التاني. طب السؤال، هل مجيئه التاني إعلان ملكوته هتكون له علامات؟ بص ربنا يسوع يبين الآية 26، وكما كان. أنتم بتسألوني يعني اليوم اللي هيجي زي البرق دوت من المشرق يظهر في المغرب، اليوم ده هيبقى له علامات، له دلائل قبليها. بص كلام ربنا يسوع، أشعرك أحب، إحنا بعاد تماما عن فكر الله. فيما نظن إن إحنا بندرس نبوات وعايزين يعني ان ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات، اقول ربنا يسوع واشرح، وكما كان في ايام نوح كذلك يكون ايضا في ايام ابن الانسان. ايه العلامات وانا جاي؟ قال لهم هتبقى زي ايام نوح. طب تعال نشوف ايام نوح كانت العلامات ايه. كانوا ياكلون ويشربون، يزوجون ويتزوجون، إلى اليوم الذي فيه دخل نوح إلى الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع. كانت ليه علامات مجيء الطوفان؟ ما هي دي الدينونة، ومجيئه الثاني مجيء الدينونة. طب كان فيه علامات قبلها؟ قال لك لا، الناس عايشة حياة طبيعية، بتأكل وتشرب وتتجوز. مركز هنا على حياة ليه؟ الحياة الجسدانية، حياة الجسد. طب يدي صورة تاني، ايه العلامات قبل مجيئه التاني؟ قال لك وكذلك ايضا، اقول لكم علامات تاني، كما كان في ايام لوط. ايه طب ايام لوط كان ايه الحال؟ ايه خد، كانوا يأكلون ويشربون، يشترون ويبيعون، يغرسون ويبنون. يعني حياة ايه؟ حياة طبيعية. بس هنا مركز شوية على الايه، طبعا الاكل والشرب دي الحياه الطبيعيه، مركز بقى على الشراء والبيع والغرس والبنى اللي هي الامور الماديه، التجاره والبيع والمكسب والخساره. ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم، كان له علامه، له مظاهر. يوم ما لوط طلع من مدينه سدوم ولا حد حس بيه، مفيش حاجه، الحياه ماشيه طبيعي. أمطر نارا وكبريتا من السماء فأهلك الجميع. نفس الحال، هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان. ابن الإنسان موجود حاضر، إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسم أنا فوستيه، لكن هيظهر. هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان. يبقى في علامة؟ ما فيش علامات، حياة ماشية بشكل طبيعي، مجرد ناس منغمسة في الحياة، ناس ربنا مش في فكرة، كل اللي شغلها أكل وشرب وجواز وبيع وشراء وأمور الأرض، ما فيش أي ظواهر. يعني ربنا عايز يقول لنا ايه؟ عايز يقول لنا ان قالوا لكم هو ذا هنا او هناك، او بيشرحها بشكل تاني، انت تايب عزيزي، انت فعلا ربنا مالك قلبك؟ انت جوه الملكوت؟ انت تدور على علامات؟ علامات ايه انت بتدور عليها؟ انت جوه الملكوت؟ ده كلام المسيح المره اللي فات للراجل الفارسيين راح يسالوه، انت جاي تسالوا على علامات؟ انت اسال نفسك، انت جوه ملكوت ربنا؟ انت متمتع بان الله هو المالك لحياتك؟ احنا في كل قداس ربنا والهنا ومخلص، هو ده كلام، هو ده كلام يا حبايب، وملكنا كلنا يسوع المسيح ملك. طب هو ملك، وهذه ملكوته، ملك فكري، ملك قلبي، ملك مشاعري، ملك وقتي، ملك طاقاتي، ملك مواهبي، هو الملك على حياتي، هو ده اللي تهتم بيه. فكون ان المسيح هنا بيؤكد انه ما فيش علامات تنتظرها. عارف ربنا يسوع في لوقا 12 قال ايه؟ هو قال حاجتين، قال لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. يبقى أي ساعة الناس بتظن إن هي دي مجيء ابن الإنسان يبقى غلط. فالكلام واضح، في ساعة لا تظنون. يعني إيه لا تظنون؟ يعني الحياة ماشية بشكل طبيعي، يأتي ابن الإنسان. طب إيه اللي مطلوب من المؤمنين؟ وأنتم تشبهون أناسا ينتظرون، لو 12، سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتقدم ويتكئهم ويخدمهم. هو ده اللي أنا أدور عليه، بدل ما أنا قاعد أدور على علامات. صدقوني يا حبيبي، يعني أنا يعني ترددت كثيرا، يعني أنا قبل ما ابتدي إنجيل لوقا بقول لكم بصدق، يعني أنا كنت منحصر في ثلاث أصفار. سفر إشعياء صح كنت درسته قبل كده، بس كنت محصور في سفر إشعياء، وسفر الرؤيا درسته مرات عديدة قبل كده. أنا ما رضيتش، قلت يعني أنا مش عايز أجري ورا شغف البعض بمعرفة نبوات، مش ده هدف ربنا خالص. يعني أشكر ربنا، يعني هو ربنا وجهني، والشيء يعني احنا بنتكلم كده فريندلي مع بعضينا. يعني صدقوني يا حبايبي، ماشيين يعني بالترتيب، انا بدي انجيل لوقا بقالي فترة يعني اقل من سنة شوية. صدقوني يا حبايبي، الترتيب اللي ماشي تبص تلاقي كل مناسبة تمر بها الكنيسة أو حاجة تمر بها على مستواي الشخصي، صدقوني يا حبايبي بجد المقطع، واللي شوية متابع العظات يدرك هذا تماما. أنا لما وعظت في يعني في مثلا في أسبوع الإعلام في كان لوقا، يعني قصدي حبايبي بلاش الشغف بالمعرفة. أخواتي المعرفة مش هتفيدنا في حاجة، احنا مش جايين نتعلم، احنا جايين نشبع، احنا جايين نذوق ونظر وما اطيب الرب، احنا جايين عشان يزداد شغفنا بكلمة الله وباللهج فيها وبعرف شخص ربنا يسوع وبالتمثل بيه. احنا مش احنا مش في مدرسة اخواتي، احنا ناس جعانة جايين لربنا بيقول يا رب جعانين اكلنا، اوف غرفاك وانا املاه. لما القديس يوحنا كتب سفر الرؤيا، هل فينا حد يجي له فكر ان يوحنا لما كتب للمؤمنين اللي موجودين في آسيا عايز يقول لهم علامات مجيء المسيح؟ يعني اي منطق؟ يعني الناس اللي كانوا موجودين ايام يوحنا عايز يكلمهم على هذا؟ طب هم استفادوا ايه؟ طب كل كلام يخصهم هم. لذلك الدراسة الحق لسفر الرؤيا كيف فهم من الكنيسة الاولى، مش ان انا اجي النهاردة عايز اطبقه على احداث بتحصل في العالم. اللي سمعوا يوحنا فهموا ايه؟ فهموا ايران وروسيا وحزب الله وكلام دوت. يبقى اذا يوم ما جيئوا قال لك زي يوم نوح وزي يوم لوط. لاحظ ان يوم نوح ويوم لوط الخطية كانت كتيرة جدا، الخطايا كانت كتيرة جدا. أيام نوح يقول لك امتلأت الأرض ظلما، تكوين 6. أيام لوط تكوين 19 كانت قطيعة الشذوذ، أهل سدوم كانوا عايزين يعملوا خطية مع الملكين، شايفينهم في شكل رجالة. لكن قصد ربنا يسوع ما يشيرش لدي، يعني هو 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 فعلا الخطيئه هتزيد وهيبقى في شر في الارض، بس الشر موجود على مدار العصور. لكن المسيح بيركز ان ملوش علامه. يعني ايه ملوش علامه؟ انا عايز اقول لنا يا رب، عايز اقول لكم توبوا، عايز اقول لكم خليكم مستعدين في اي لحظه انه ياتي يوم اعلان ملكوته في ذلك اليوم، يوم مجيئه كالبرق. بيدي بقى نصايح للمؤمنين، بيفهمنا مزيد من النور للمؤمنين. ما قالش الكلام ده للفريسيين. من كان على السطح وأمتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها، والذي في الحقل كذلك لا يرجع إلى الوراء. عايز يقول إيه ببساطة؟ ما فيش فرصة إنك تعمل أي حاجة. اللي على السطح مش هيلحق ينزل تحت، اللي في الحقل ليه؟ لأن البعض ممكن يقول لك طب إيه رأيك، طب ما أنا أول ما يعني إيه البرق يظهر، ايه اول ما تظهر علامة ابن الانسان في السماء ليك علي يا عم توب واعمل لك مطانيات واقرع صدري. قال له حبيبي مش هتلحق، مش هتلحق في الوقت ده، مش هتلحق تعمل حاجة. ليه يا ربي مش هتلحق تعمل حاجة؟ هو انت قافل باب التوبة؟ قال لهم لا انا مش قافل. اذكروا امرأة لوط، انا مش قافل باب التوبة. لكن اللي بيظن الفكر ده، طب بص لامرأة لوط، ايه اللي حصل لامرأة لوط قبل ما ينزل النار والكبريت؟ ملاك مسكها من ايديها وخارج بيها، خلاص ما فيش اكتر من كده، دي في ايدين الملاك وطلع. طيب ليه ما خلصتش؟ عشان ربنا قفل الباب. هي قلبها متعلق بفين؟ بسدوم، فنظرت للورا. يبقى الحدوته مش انه ربنا يعني قافل باب التوبه، لا الباب مفتوح. انت مش هيبقى فيه اي استعداد في قلبك ادام انت مش عايش حياة التوبة، مش هتفكر، مش هيخطر على بالك في اللحظة دي انك تتوب. اللي على السطح مش هينزل، مش هيلحق يعمل حاجة. يبقى من يدعي او من يظن انه ممكن في الساعة دي الانسان يقدم توبة؟ لا مش هيقدم توبة، مش عشان ربنا قافل باب التوبة، عشان مفيش استعداد في القلب. الموضوع ده مش هيجي على دماغه. لكن بالنسبة للتائب، واو، ارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. يا فرحة. يبقى العالم كله مضطرب، العالم كله في حيرة، زي ما قال ربنا يسوع كرب أمم بحيرة، تراب العالم. أولاد ربنا ارفعوا رؤوسكم، انتصبوا. ليه؟ جه وقت الفرج. يبقى القضية مش قضية ان انا هأجل وقبليها بأتوب. ربنا قابل، قابل، بس مثل هذا الانسان لن يتوب. ده كمعنى حرفي قصد ربنا يسوع. لو حبيت اخدها كمعنى رمزي، من كان على السطح السمو الروحي، يعني واحد عايش في حياة روحية سامية عالي، امتعته في البيت فلينزل يأخذ. ما تنشغلش، خليك انت في على السطح بتاعك، خليك تحلق كده في الروحيات وفي السماويات، ما تنشغلش بالأمتاع اللي تحت، استمر زي ما انت. هتلاقي حواليك اضطراب، هتلاقي حواليك قلق، هتلاقي حواليك ضيقات. لا لا لا، خليك انت قاعد على السطح بتاعك. ممكن تكون بالمعنى المقابل، من كان على السطح يعني واحد الناس كلها شايفاه، ممكن يشيل الناس العظماء، الناس الأغنياء، الناس المشهورة، ملء وسمع البصر على السطح. طب دول ايه؟ قال لك مش هينزل ياخد حاجة من البيت، يعني الغنى بتاعه والأمتعة بتاعته مش هيلحق، مش هياخد منها حاجة، هو ماشي هيسيب كل دوت. ممكن اخدها بالمعنى الروحي، السماوي الروحي. ممكن اخدها بمعنى زي ما بقول لك الناس اللي معروفة ومشهورة وأغنية على السطح، ما مش هيستفيد حاجة من الممتلكات بتاعته، هيطلع فاضي. والذي في الحقل، ده اللي شغال في كرم ربنا، لا يرجع إلى الوراء. خليك مستمر، اوعى ترتد للشهوات والخطايا القديمة، لألا ينطبق عليه القول مثل كلب عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى حمأة الطين. لا لا، خليك في الحقل، خليك زي ما أنت بتعمل في كرم ربنا. من يضع يده على المحرات فلا ينظر إلى الوراء. ليه؟ لأنه لو نظر الوراء لو رجع لورا لا يصلح لملكوت الله. وفي الحالتين اذكروا امرأة لوط. احذر، كانت على الباب يا حبايبي، دي مرعبة. المرأة الوحيدة للكتاب المقدس اللي نحن نذكرها هي امرأة لوط، على الباب، على الباب يا حبايبي. انت متخيلين اخواتي؟ يعني متخيل بلد بتتحرق وانا خلاص خارجة، تحورت لعمود ملح. ليه؟ قلبها متعلق ورا. فدي من ايه؟ دي تمثل من يرتد. يبقى دي كشف الضمن يا حبايبي، انه هيبقى في ضيق في الوقت دوت. لذلك احذر انك تنزل، احذر انك ترجع للوراء، احذر انك ترتد. طب ليه يا ربي يعني سامح بالضيقات الشديدة ديت قبل اعلان ملكوتك؟ بص، يكشف ربنا يسوع سر الله لخائفين. اقول لكم انه في تلك الليلة حديكم مزيد من النور، من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. اقول لكم انه في تلك الليلة، ليلة يعني بالليل. ليه؟ لان هو مجيئه هيبقى بالليل، في نصف الليل صراخ، هو ذا العريس قد أب، فهو عارف موعد مجيئه. اقول لكم انه في تلك الليلة، ده لو خدتها بالمعنى الحرفي، لو خدتها بالمعنى الرمزي، ليل يعني ظلمة، يعني خطية، يعني انتشار الجهل، الجهل الروحي، يعني عدم وضوح الرؤية. هو لما يقول لك هيطلع دخان من بير ويظلم من نور الشمس، يعني ايه معناه؟ يعني انا ما يعني بزعل اللي ينشغل بمعاني حرفية. الشمس هي شمس البر، الشفاء في اجنحتها. لما يطلع دخان يغطي الشمس يبقى نور معرفة المسيح بدا يخبو، معرفة شخص المسيح ما بقتش واضحة. عمل ربنا يسوع في الحياة بقى عليه دخان، غبار. طالع منين الغبار ده؟ طالع من بئر الهوية. ياما تعاليم فاسدة هينشرها الشيطان، وده اللي حاصل، ده اللي حاصل. ايه هي الدخان؟ هيت عايز ايه دخان اكثر من كده؟ فممكن يكون الليل هلا بالمعنى الرمزي، ظلام الخطية، ظلام الجهل الروحي. اقول لكم انه في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد. فراش يعني ناس نايمة، لألا البعض يفهم انه السهر الروحي معناه ان احنا ما ننامش بالليل. هو في جانب في السهر، سهر فعلا، بس مش القضية قضية سهر جسد. لان نفس ربنا يسوع في مثل عشرة في عزارة قال لك فنعسنا جميعهن ونمنا، ناموا. بس اللي نايمين دول في سهرانين، في متيقظين، في تايبين، في وضعين قلبهم على طرقهم، وفي نايمين في الخطية. فهنا اتنين على فراش نايمين، بس الاتنين دول في فرق ما بينهم، يؤخذ الواحد ويترك الآخر. تخيلوا بقى اتنين نايمين جنب بعض، زوجين، أخين، أختين، ايه؟ واحد يتخذ فين؟ يخطف على السحب لمراقات الرب في الهواء، ما بيكلم على مجيء التاني، ويترك الآخر. يترك لفين؟ يترك للأرض، عشان المسيح هينزل على الأرض للدينونة. فأنت ما تفرقش ما بينهم. لذلك قال معلمنا بولس الرسول يعلم الرب الذين هم له. بقول لك اتنين متجوزين أو اتنين إخوات، ايه زي بعض، ده نايمين على نفس الفرش. لا، بس في واحد قلبه حياته وفكره للمسيح، وفي واحد في الارض، فواحد يتاخد واحد يتساب. تكون اثنتان تطحنان. الست اللي بتشتغل على الرحى تطحن حبوب، فتؤخذ الواحده وتترك الاخرى. يعني الصورة الأولانية اتنين جوه البيت، الصورة التانية اتنين جوه الشغل، اتنين بيشغلوا في نفس المكان، اتنين موظفين، اتنين في نفس المكتب، اتنين في نفس الوظيفة، فرقهمش من بعض، يتاخد واحد ويتساب التاني. طب قبل ما اكمل تقولي هنا في تناقض، دلوقتي هو قال لك أقول لكم أنه في تلك الليلة، بيكلم على حاجة بالليل وناس على فراش، يعني الدنيا بالليل. وبعد كده جه هنا بيقول لك اتنين بيطحنوا، حاجة بيطحن بالليل، ده بالنهار هو ليل والله نهار. في الحياة في ثلاث معاني. المعنى الأول إن يوم ما جه ابن الإنسان هيكون نصف الأرض في ليل والنصف الآخر في نهار، وهيبقى إعلانه ستنظره كل عين. فممكن يكون اتكلم مرة بالليل ومرة بالنهار، لأن في نص الكرة الأرضية هتبقى دنيتها ليل. تقولي طب هو لما بيكلم على الليل بيكلم على الليل في أرض إسرائيل، المكان اللي عاش فيه ربنا يسوع، يبقى هيبقى ليل كلام ربنا يسوع. يعني الأول تاخده بالمعنى الحرفي، إلا لو تعارض مع ما هو معلن في باقي الكتاب، يبقى فعلا هو هيجي بالليل بالنسبة للشرق كلامه. طب ايه اللي بيطحنوا دول؟ ما في النص التاني من الارض، يبقى صح، ممكن يكون ده معنى. ممكن يكون معنى بيكلم على يوم، النهار ده يوم، فاليوم دوت يوم مجيء ربنا. طيب يوم مجيء ربنا ادم هو يوم، ليه سماه ليل؟ سماه ليل لان الشمس تظلم، فهو هو نهار بس الشمس ظلمت، فلذلك المرة ليل والمرة بيطحنوا يعني نهار. أو ممكن المعنى الرمزي بقى أنه يوم مجيء ربنا هو فعلا يوم بس ليل بالنسبة للناس الأشرار، لو حبيت أخدها يعني يوم يعني نهار، بغض النظر بقى الساعات بالليل ولا ساعات، لأننا لسنا أبناء ظلمة، بولس أفسس، بل أبناء النور، لسنا من ظلمة بل في النور، فهو نور بالنسبة لأولاد ربنا بغض النظر بقى الساعات في نص الليل في نور. طب الليل بالنسبة لمين؟ حتى لو هي الدنيا نهار، الليل بالنسبة للأشرار. علشان كده عاموس لما تكلم على يوم الرب قال لك لا هو نور ولا هو ظلمة، لأنه في النهار الشمس بتظلم. كل ده بيتكلم طبعا، هي فيها إشارة ليوم الصليب، لأن زي ما قلنا دينا فهمنا بقى يوم الرب ده ممتد، فهو بيوصف يوم الصليب وفي الوقت نفسه بيوصف مجيئه الثاني إعلان ملكوته. ويكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الآخر، نفس القصد نفس المعنى، إن عايز يقول إن يوم مجيئه هيبقى يوم إيه؟ فصل الزوان عن الحمد. هم هنا قالوا له نروح نقتلع الحنطة، قال لهم لا 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 تقتلعوا الزوان، نقتلع الزوان ولا تقتلعوا الحنطة، دعوهما ينميان كليهما معا. امتى هنفصل؟ اهو يوم ما جيبوا اتنين على فراش، اتنين بيطحنوا، اتنين في الحقل. اشوف الاتنين على الفراش زوجين، اشوف الاتنين اللي بيطحنوا زمايل في العمل، أشوف الاثنين اللي في الحقل بيعملوا في كرم الرب. تخوف يا حبيبي، تخوف، يعني ناس في كرم ربنا، ناس خدام يؤخذ الوقت. يا ربنا ما يسمحش أخواتي، يدينا المسيح كلنا نعمة استعداد يا حبيبي، يؤخذ الواحد وترك الآخر، وهم الاثنين جوا الكنيسة. الاثنين اللي على الفراش ممكن أشوف فيهم اثنين قرايب، تاخد واحد وتسيب التاني. الاثنين اللي بيطحنوا اثنين ستات، اثنين اللي في الحقل رجالة، تباين بين النوعيات. أقدر أشوف الاثنين على الفراش، النوم، الراحة، حياة الرغدة، الأغنية، هيتاخد واحد يتساب واحد، مش كلهم هيهلكوا. الاثنين اللي بيطحنوا دول الفقراء، مش كل الفقراء هيروحوا السماء. الاثنين اللي في الكرم دول الخدام في كلمة الرب، ده اللي قالوا على فكرة أغسطينوس، الاثنين اللي على الفراش الأغنية، الاثنين اللي بيطحنوا دول العاملين او الناس الفقراء، الناس الشقيانه، الاثنين اللي في الحقل الخدام. يبقى مش كل الاغنياء هيهلكوا ومش كلهم هيخلصوا، مش كل الفقراء هيهلكوا ومش كلهم هيخلصوا، مش كل الخدام هيهلكوا ومش كلهم هيخلصوا، هيؤخذ الواحد ويترك الاخر. رد فعل التلامذه بقى، ودي هو شرح ليهم يوم الرب وملكوت ربنا بصورة كاملة من بدايته حتى إعلانه وظهوره ومجيئه. فأجابوا وقالوا له التلامذة بقى: أين يا رب؟ للأسف كل الدارسين خدوا أين ديت بحث في الزمن، لكن أين دي للمكان مش للوقت. أين؟ أين بيسأل على مكان. كل الشراح خدوها في حتة الأزمنة والأوقات، هم ما سألوش، قالوا له متى؟ أين؟ مكان. أين يا رب؟ رد المسيح على مكان مش على وقت، فقال لهم: حيث ده مكان، تكون الجثة هناك تجتمع النسور. ده مثل دارك، حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور، يعني الحدث هيتم لما تتوفر شروطه. الحدث هيتم لما تتوفر شروطه، حيث تكون الجثة موجودة النسور هتيجي. يقصد بالجثة جثة، يعني مكان جريمة، مكان قتل. يقصد بالنسور القضاء، الدينونة. أشوف فيها إيه؟ أشوف فيها معنى إيه؟ حيث تكون الجثة مين؟ أورشليم. أورشليم قاتلة الأنبياء ورجمة المرسلين. أورشليم اللي حكمت على ابن الله، هذه مكان الجث. هنا تجتمع النسور القضاء الإلهي. يبقى الدينونة هتبقى فين؟ مكان الجث. فين؟ في أورشليم. ترجع تقرأ نبوة سفر زكريا، ترجع تقرأ نبوة سفر زكريا. قال لك هينزل وينشق الوادي ويقيم الدينونة في وادي يهوشافاط. فين الكلام دوت؟ في أورشليم. المكان اللي وصول فيه ربنا هو المكان اللي حيدين فيه المسكونة، حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. ممكن أخدها بمعنى عام بقى، حيث تكون الجثة العالم اللي غرقان في الخطية وفي الشر، لما الشر يكتر قوي على الأرض، لما الخطية تزيد، لما يكمل إثم الأرض وييبس حصيد الأرض، خلاص ما فيش حصاد روحي، فيش نفوس بالتوب، هناك تجتمع النسور، هيبقى ده وقت الدينونة. يبقى زي ما احنا شايفين المسيح وهو بيختم الحديث عن الملكوت ألقى بالظل على مجيئه الثاني، وعلى الضيقات اللي هيمر بها المؤمنين، وعلى ساعات الفرز، وعلى خطية بتكتر. طب المؤمنين يعملوا ايه؟ راح قايل لهم مثل قاضي الظلم، الصلاة. مش بس الصلاة، بل اللجاجة في الصلاة. بص التتابع بتاع فكر لوقا حبيبي، يعني أنا مبهور بالراجل ده بصدق، يعني ده أنا مبهور بلوقا ده بصراحة. يعني لما بديت أدرس كلام الإنجيل بتاع لوقا، إيه ده فكر؟ هو مش ماشي بترتيب زمني على فكرة لوقا، قلنا الكلام ده في المقدمة، إنما في تتابع في الفكر. الإصحاحات كلها احنا عارفين حبايبي، لما الكتاب المقدس كتب ورا بعضيه، ما تقسمش الإصحاحات. فالكديس لوقا بيكتب، بس في تتابع في الأفكار، واللي ماشي معانا من بداية الدراسة كل إصحاح مسلم للي بعديه. فهو وصف الضيقة بتاعت آخر الأيام. طب المؤمنين يعملوا ايه؟ راح قايل لهم مثل اللجاجة في الصلاة، وقال له. عشان كده انا قصدت اخد اول جزء في انجيل الاصحاح 18، واللي اتختم لو حد بقى منتبه: متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان على الارض. شوف التتابع اللي في الفكر. عشان كده انا قصدت اخد مثل قاضي الظلم استكمال للكلام. وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. بيبين لنا أهمية الصلاة. صلي كل حين. صلي كل حين يعني إيه؟ يعني الصلاة تصبح عمل طبيعي كالتنفس. زي ما أنا بتنفس كده كل لحظة، أو عايزني كل لحظة صلي.
تبقى حاجة تلقائية، حاجة نبع من داخل الإنسان. مش يعني مش أوقات معينة أنا واقف أصلي، ده أنا في كل لحظة. لذا الصلاة حبيبي مش ترديد كلام، الصلاة هي حالة قلب دائما يستشعر حضور الله في كل خطوة في كل تصرف. يا رب ارشدني، يا رب اللي انا عملته ده صح ولا غلط، يا رب سامحني على كذا، يا رب اشكرك ان نعمتك اشتغلت في الامر فلان. تلقائيا عارف انت بتفكر لما بتتنفس، ها فكر شوف نفس، عارف اهو المسيح عايز المؤمن تبقى الصلاة بالنسبة له كده تنفس. بنتنفس الله يا احبه، بنتنفس الحياة في الصلاة، فهي مش وقفة. لان البعض يعني معلش يا حبايبي يعني البعض بيظن ايه مثلا انا عايش عيشه كده ايا كانت، بص بقى انا هدخل بقى القداس اصلي خلاص بقى يعني ايه انا في حته تاني. ما فيش كلام ده، وقت مش كلام ده حبايبي. انا وقفه القداس دي امتداد للي انا عملته الصبح قبل ما اجي، اللي انا عملته امبارح، للي انا عملته من يوم ما اتولدت، بحسب ما روح ربنا بيكشف امام عينين الانسان الروحيه. حياه ممتده، ما فيش ما عندناش يعني ده مش 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 دي الحياة الروحية حبايبي. يعني استصلينا وخلاص واطلع بقى دنيا وبتاع مش عارف ايه، تعالى طب ادخل بقى الكنيسة بقى عيش بقى في الجو، مفيش كلام دوت. صلوا ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. طب ليه بيقول لا يمل؟ لان في الحقيقة اولا ال- 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 الوصية ديت بالنسبة للروحاني مبهجة، يعني بيشكر ربنا. أنا بشكرك يا ربي، ده لو كانت في أوقات حبايبي أوقات، بصوا الدخان اللي منتشر في الأرض في أوقات للصلاة، ولو الوقت عدى ما ينفعش الصلاة ما تتقبلش، أو بنفتح ونقفل. طب المؤمنين ده كتر خيرك يا ربي إن أنت في أي وقت في أي لحظة تحت أي ظرف فتح الباب. شكر ما أنا محتاجة كل لحظة، أنا محتاجة كل لحظة. شبهها القديس كيرلس تشبيه لذيذ قوي، قال لك لو راجل عظيم وفتح لك الباب في أي وقت تدخل تتقابل معاه، كم يستحق هذا من الشكر. يعني الوصية دي بالنسبة للروحيين هي ليست عمل شاق، دي بيشكروا ربنا عليه. في انه ينبغي ان يصلى كل حين، مش قال لنا بولس انتم هيكل الله؟ هو هيكل ربنا ده الصلاة في حين وحين؟ لا، صوت التهليل والتسبيح سمع في مساكن الابرار، هيكل ربنا ده في كل وقت. تعدي جنب بيت ربنا يسمع صوت الترتيل والتسبيح، هكذا المؤمنين صلوا كل حين. وصايا كتير بقى، اسمع بقى بولس الرسول روما 2:12 مواظبين على الصلاة، أفسس 6:8 مصلين بكل صلاة وطلبة في كل حين. الصلاة انت اللي بتصلي، طلبة يعني طلبة مكتوبة. كولوس 4:2 مواظبين على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. سالونيك الأولى 5:17 صلوا بلا انقطاع. فزي ما بقول لك تتحول الصلاة بالنسبة للمؤمن مش مجرد ترديد كلام، مش مجرد أوقات، مش مجرد حالات معينة هو بيعيشها، ده طول اليوم في كل خطوة في كل تصرف في كل عمل. واحد إليه حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، كل لحظة شعر أنه في محضر الله. طب ليه بقى بيقول ولا يمل؟ لأنه في الحقيقة يا أحبة الصلاة الروحانية ثقل عجزت. الصلاة اللي بالروح تيلة على الجسم، لكن اللي الصلاة يعني بعقبة بفخر باعتزاز بالنفس. لسه كنا مع الأنبا هرمينة إمتى شاكر قال قصة كده موجودة في البستان،
واحد يعني كان بيصلي في الدير وبعد كده نزل بيسأل رئيس الدير يعني قال له ايه رأيك في الصلاة بتاعتي؟ قال له رأيت الشيطان يتراقص امامك وانت بتصلي. احد الاباء المتنيحين في دير يعني كان في اب راهب بيصلي وابونا ابونا متى المسكين كان واقف ورا، فراح بعت اخ قال له ابونا بيقول لك بطل غنى، ابونا بيقول لك بطل ايه؟ بطل غنى. الصلاة الجسدية دي مبهجة للجسد، لكن الصلاة الروحية دي مرهقة للجسد، تلاقي علل الجسد كلها تطلع. عشان كده المسيح بيقول لنا صلوا ايه ولا يمل، ما تطوعش الجسد في اللوع بتاعه. عشان كده قال ربنا يسوع الروح نشيط اما الجسد ضعيف. طب ليه بيقول لا يمل؟ لانه ايه اللي بيخلينا نمل في الصلاه؟ لما تتاخر الاستجابه زهقت بيقول لي لا برضو صلي، اشك في ان ربنا سمعني، معقول ربنا سمعني فاروح مبطل صلاه؟ اي تاخير في الاستجابه ربنا ما بيحبنيش، ربنا رافضني، ربنا مش عايزني، فده اللي بيخلينا نمل في الصلاه. يبقى الجسد نمرة واحد، نمرة اتنين أفكار غلط، أفكار غلط تجاه نفسي أو تجاه الله فبمل في الصلاة. هنشوف دلوقتي قصد ربنا يعني من التأخير دوت أحيانا. وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. يبقى إذن ديت وصية للمؤمنين على مدار العصور، لكن زي ما احنا شايفين بقى مكانها في كلمة الله إيه؟ تأكيد أكتر وتحديد أكتر الفطرة بتاعة قبل مجيء المسيح. هي 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 وصية للمؤمنين على مدار العصور، بس هنا كان موضحها فين؟ إنه لما بيتكلم على الديئات اللي هتبقى في آخر الأيام، طب أنتوا يا مؤمنين استعدوا بأنك تتعلموا من دلوقتي اللجاجة في الصلاة. مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، هتفكرنا بلوقا 11 كنا خدناها قبل كده، صديق نص الليل. هنا بيتكلم عن اللجاجة وهنا بيتكلم عن اللجاجة. لكن لذيذ لوقا زي ما قلت أكتر من مرة، لوقا ده كان رسام فعنده حس فني كده، فلو تقابلات لذيذة قوي في إنجيله. في لوقا 11 صديق نص الليل ده كان راجل، هنا قاضي الظلم دي واحدة ست. لوقا 11 جاي يطلب لصديقه، صديق جاءني وليس لي ما أقدم فأقرضني 3 أرغفة. هنا جاية الست تطلب لإيه؟ لنفسها، ممكن أشوف الخبز، خبز الحياة، طلبة روحية، ممكن أشوف الست اللي جاية النهاردة مظلومة، طلبة مادية، ممكن أشوف في صديق نص الليل بصلي حاجة أنا محتاجها، عايز خبز، في قاضي الظلم بصلي لأن في ظلم واقع علي. تقابلات حطيتها القديس لوقا. طب ايه المثل؟ قائلا كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب انسانا، وكان في تلك المدينة ارملة وكانت تأتي لي قائلة انصفني من خصمي. قلت قبل كده حبيبي وبعيد الكلام تاني، لما نيجي نفسر امثال السيد المسيح ما نفسرش جزئية جزئية تفسير عقائدي، لا ده في غرض من المثل، هو ده اللي بيتكلم عنه المسيح. لان لو هاخدها حته حته قاضي ظالم، طب هو ربنا ظالم؟ الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبه. القاضي ده هو ربنا معروفه في المثل. طيب منين قال عن القاضي دوت لا يخاف الله؟ منين هو ربنا ومنين ما يخافش ربنا؟ لا ما انت ما تفصفص في المثل. الارمله، طب هي الكنيسة مشبهة بأرملة؟ كنيسة عروس المسيح. إيه لما بيقول المرأة دي بتقمعني يعني بتضغط علي بتزن علي دوشتني، هو في حاجة هتقمع الله أو تدوشه أو لما استجاب مش علشان هو عايز يسمع الصلاة، عايز يريح نفسه، كلام ما ينطبقش على ربنا. فما ناخدش المثل في جزئياته دي، لكن ناخد الغرض من المثل. قائلا كان في مدينة قاضي، قاضي يعني واحد مسؤول عن أن يحكم بالعدل، ينصف المظلوم، لا يخاف الله، يعني مش معترف بسلطان ربنا، يعني ممكن يظلم في القضاء، يعني ممكن يقبل رشوة ولا يهاب إنسان، يعني مسنود ما بيخافش من الناس، ما حدش يقدر يزيه. بص بص يعني حطيت لك الصورة. وكان في تلك المدينة أرملة، أرملة يعني ضعيفة بلا سند بلا معين، وكانت تأتي ليك إلى أنصفني من خصمي. لا يمكن الست الأرملة دي يكون ظلمت الرجل دوت، دي ست غلبانة، يعني بالتأكيد هي صاحبة حق، يعني راح الطالب بحقها. طبعا برضو من لطافة لوقا، ري قوي لوقا دكتور، يعني اهتم قوي بالمهمشين. طبعا دي ممكن تتاخد جانب في انجيل لوقا لوحده، هو فنان، ما يعني تبص حتى الشخصية ايه ماشية جنب بعضها، يعني فنان معروف، الفنانين دول يعني في رقة كده مشاعر ورقة احاسيس، دكتور يعني حاجة كده، يعني ايه اهتمامه بقى، اهتم بالمهمشين. تلاقي لوقا 12 مرة يجيب سيرة الارامل في انجيله، في حين ان متى ومرقس 4 مرات، متى ومرقس مع بعض، لوقا ما جابش سيرة ارامل خالص، يوحنا متأسف ما جابش سيرة ارامل خالص. فده مبدأ كده عند لوقا، يعني الاهتمام بالمهمشين، يعني ده جانب للي يحب يدرس انجيل لوقا لوحده. طيب لما يقول ان القاضي لا يخاف الله ولا يهاب انسان، يعني ربنا رضى ان يشبه نفسه الصورة الصعبة ديت عشان يوريك قد ايه هو مش كده، بس عايز يوريك قد ايه ان اللجاجة في الصلاة محببة جدا لقلب الله. راح الست تقول له ايه، انصفني من خصمي. احنا ككنيسة كمؤمنين مين الخصم بتاعنا؟ ابليس عدوكم يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه، فالخصم بتاعنا ابليس. البابا كيرلس عمود الدين بيقول لك في خصوم مختلفة، معلم الحق الخصم بتاعه الهراطقة، الإنسان اللي سالك في الطهارة الخصم بتاعه النجاسة، الإنسان اللي سالك في الأمانة والصدق الخصم بتاعه الكذب. أنصفني من خصمي، يكمل البابا كيرلس يقولك طب المسيح بيقول لنا حبوا أعدائكم، أنا بطلب من ربنا أنه يقتص من الخصم بتاعي؟ طب ما دي ضد الوصية. رد البابا كيرلس قال لك لا، بص الرسل لما وقع عليهم اضطهاد في الكنيسة الأولى اجتمعوا الأباء الرسل يقولوا ايه، اهو ده الانصاف، اهو انظر الى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، اهو ده الانصاف اللي احنا بنطلبه، احنا مش انصاف بنطلب انتقام. ما تخليش المعوقات ديت تعطلنا، ما تخليش الديئات ديت توقف الكراز، هذا الانصاف اللي احنا بنطلبه، مش بنطلب انتقام من اللي بيضايقونا. قال برضو آية تاني البابا كيرلس شرح المعنى، لما بنصلي بنقول قم أيها الرب الإله وليتفرق من أمام وجه كل مغضي اسمك، يعني مش بنقول لربنا أن ينطق، ما تخلوش يبقى عائق أمام حياتنا الروحية أو أمام الكراز. القديس أغسطينوس برضو فسر التناقض ده تفسير تاني، ان احنا مش بنطلب الانتقام من اعداء، استشهد بسفر الرؤيا، النفوس اللي تحت المزح اللي بيقولوا لربنا حتى متى ايها السيد القدوس الرب لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الجالسين على الارض، لو الاستشهد هم بيطلبوا الانتقام. القديس أغسطينوس قال لا، دو بيطلبوا ايه؟ بيطلبوا سرعة مجيء المسيح الثاني للدينونة. طب احنا لينا اعداء؟ قال لك احنا عدونا ابليس، احنا اي عدو في البشر احنا بنحبه لانه ممكن يتوب، لكن مين العدو اللي مش هيتوب؟ ابليس، لانه في بحيرة متقدة بالنار والكبريت معدل ابليس، فهذا مش هيتوب. فاحنا لما بنتكلم عن العدو احنا ما نقصدش البشر، فلما بيقولوا له حتى متى وتقضي وتنتقم لدمائنا، مش بيطلبوا انتقام من البشر من الشيطان. امتى يجي يوم الدينونة؟
عشان إبليس ده يطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، لأن لما حروبه بتزيد دي ممكن تعثر ولادك يا ربي في الأرض، ممكن تعطل الكرازة، فأنت يا ربي اسرع بمجيء الدينون. وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة أنصفني. طبعا المسيح أنصفنا خصمنا إبليس، المسيح أنصفنا بالخلاص، خلصنا من إيد إبليس. عرّي ما قال بقى بولس الرسول: فبالأولى ونحن مصالحون نخلص بحياته، إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموته. طب إحنا خلاص، إحنا هو أنصفنا بالخلاص، يبقى مش هيتخلى عننا بعد كده، أنصفني من خصمي. طيب موقف القاضي كان لا يشاء إلى زمان، أهمل الدعم، ست أرملة مش هاخد منها حاجة، ما هو بتاع رشوة. وكان لا يشاء إلى زمان، نفس موقف صديق نص الليل قاعد يخبط، قال له: لا تزعجني، لا أقدر أن أقوم وأعطيك، أولادي معي في الفراش. هنا برضو بيقول لا يشاء إلى زمان، بس في فرق بين الاثنين كبير قوي. القاضي ده دي وظيفته، فلما يتكاسل فيها دي مشينة، انت مفروض تقوم تحكم. الست صاحبة حق، لكن الراجل ده كان يطلب يعني زي صدقة، بيقرضني ثلاث أخف سلفني، يعني مش ماليش حق، لكن هنا دي صاحبة حق، كان المفروض تقوم تنصف، يعني حالة أصعب. هنا تكاسل القاضي ضد العدل، لكن هناك تكاسل الصديق ضد الصداقة، وطبعا في فرق كبير ما بينهم، فهنا الحالة أصعب. كان لا يشاء إلى زمان، ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا، يعني وأعرف نفسه، فإن لأجل أن هذه الأرملة تزعجني، الإلحاح المستمر بتاعها، أنصف، مش عشان العدل، أريح نفسي، لألا تأتي دائما فتقمعني، تخت علي، مزهقاني بالطلبات بتاعتها. يعلق بقى ربنا يسوع، وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم. بصوا ثمرة الإلحاح، الرجل الظالم دوت، الرجل اللي ما بيخافش ربنا وما بيخافش إنسان، بسبب الإلحاح استجاب، وقال الرب: اسمع ما يقول قاضي الظلم. بص بقى، يحط المسيح المقارنة المرعبة: أفلا ينصف الله مختاري؟ يعني ربنا قبل يحط نفسه في صورة القاضي الظالم دوت عشان يأكد لينا أهمية وضرورة اللجاجة والإلحاح في الصلاة. وبعد كده القاضي ده بينصف ايه؟ بينصف واحدة أرملة. لكن ربنا لما بينصف الكنيسة دول المختارين بتوعه. حلاوة اللجاجة، قال ماري إفرام تشبيه جميل قوي، قال لك فرعين لا يمكن أن يثمرا. فرع إنه لا يخاف الله، فيش مخافة ربنا في قلبه، والفرع الثاني لا يهاب إنسان، كبريه. رغم إنه الفرعين دول غير مثمرين، لكن الإلحاح خلاهم يثمروا، أم يحكم. قال: فكم بالأولى نحن طبيعتنا جاحدة، طبيعة جافة، طبيعة غير مثمرة، فكم ينشئ فينا الإلحاح من ثمر البر. هو ماري إفرام معروف يعني إنه هو إيه، يعني اللي بيقرأ قراءات ماري إفرام كلها كده إيه، كتابات شعرية يعني. أفلا ينصف الله مختاري؟ ينصف يعني رجع لهم حقوق، مختاري اللي هو اختارهم من العالم، الصارخين إليه يصرخوا، القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله، إلى هذا أنظر، إلى المسكين المرتعد من كلامي، نهارا وليلا لجاجة في الصلاة، وهو متمهل. كلمة متمهل مش مبطئ، متمهل. طب ليه بيتمهل؟ بيتمهل يا أحبة لأن ربنا له ترتيبات غير ترتيباتنا، كما علت السماء على الأرض، نصلي في صلاة الإسمة بتاعت الرسل، هكذا علت وسنت أفكارك، فكر غير فكرنا، الساعة بتاعته غير الساعة بتاعتنا. بص ربنا لما تمهل على مريم ومرثى،
هم بعتوا يقولوا له هو ذا الذي تحبه مريض. فمكث يسوع حينئذ في الموضع يومين. تمام، ليه؟ لأن هذا المرض ليس للموت يتمجد المرض. أنا راح أخفف مريض ولا أروح بعد 4 أيام أقيم ميت قد أنت بيتمهل؟ لما ربنا تمهل على المرأة الكنعانية قعدت تصرخ، التلامذة يقولوا له صرفها فهي تصيح ورائنا. لم أرسل إلا لم أرسل الكلاب الضال، سمعت كده خلاص أنا جاي لبني إسرائيل ارحمني. الكلاب تأخذ من الفتاة الساقط من ما تمهل الله دوت أظهر إيه؟ أظهر إيمان الكنعانية. النهاردة كنا بنحتفل بعيد ميلاد يوحنا المعمدان، زكريا وإليصابات ما طلب وربنا تمهل. وفين لما زكريا ظهر له الملاك قال له طلبتك قد سمعت؟ طلبت يا عم انا نسيت. قال له انت نسيت لكن هو ما نساش. طب ليه؟ قال له لا ده تدبير عشان ابعت لك الصادق اللي عمد السيد وهو متمهل عليهم. افلا ينصف الله مختاري الصارخين لي نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ اقول لكم تاكيد الكلام انه ينصفهم سريعا. تقول لي منين يتمهل ومنين ينصفهم سريعا؟ ما هو برضو بيبان فيه تناقض. لا هو سريعا ليه؟ لان في وقته يسرع به بحسب الساعة بتاعته، هو ما بيتأخرش بس هو له مواقيت. الختام بقى، ولكن متى جاء ابن الانسان؟ قلنا بيتكلم على المرحلة الاخيرة بتاعت الملكوت بداية الحديث، فده في تتابع للكلام. ألعله يجد الإيمان على الأرض. طبعا جملة أحب بين حتى من رنتها جملة حزينة، متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض. ليه؟ لأنه لا يأتي إن لم يأتي الإرتداد تسالونيكي، لأنه كسرة الاسم بسبب كسرة تبرد محبة الكثيرين. هذه الفترة اللي حتسبق مجيء المسيح، هذه الفترة اللي زي ما احنا شفناها أيام نوح وأيام لوط في خطايا. فالمسيح بيتساءل طب في مجيئه هيلاقي الإيمان ده على الأرض؟ إيه؟ انا هقف هنا بس اديني قصدت بقى ان انا يعني اخد الجزء دوت في بدايه صح 18، لان زي ما احنا شايفين بيرتبط بالحديث اللي احنا كنا بنتكلم فيه في ختام الاصحاح 17 عن ملكوت ربنا. يبقى احنا كده عرفنا طبيعه الملكوت. طبيعه الملكوت ها ملكوت الله داخلكم، انه له مراحل، بدا بالتجسد هينتهي بالمجيء الثاني. طب دي طبيعه الملكوت. بقيه الحديث قلت لك له ده بديع خالص، هيكلمنا مين اللي هيدخل الملكوت بعد ما عرفنا طبيعته. هيكلمنا بقى المرة الجاية عن الفريس والعشار، هيكلمنا عن الأطفال، هيكلمنا عن الترك من أجل المسيح، الرجل الغني اللي راح قال له عشان يورينا مين ورثة الملكوت. دي بنعمة ربنا نشوفها المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.